بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إن الوجه الثاني للاستدلال على كون تعلق الحرمة بالمسبب المعاملي يوجب فساد تلك المعاملة هو أن الله تبارك وتعالى يعرف كون هذا المسبب فيه مفسدة، ولهذا جعل الحرمة على هذا المسبب، وما دام هو يعرف أن فيه مفسدة إذن يصبح هذا المسبب مبغوضا عنده. انتقال الملك مثلا الذي هو المسبب المعاملي ما يصبح مبغوضا عنده، وإذا أصبح مبغوضا عنده فكيف يمضيها، كيف يجعلها؟ وهذه الملكية فعل من أفعال الله تبارك وتعالى، لأنها تحتاج إلى اعتبار، والاعتبار يصدر ممن؟ يصدر من الله تبارك وتعالى. صحيح أنه بمعنى من المعاني أيضا يمكن نسبته إلى المكلف، لأن المكلف يحقق السبب المعاملي فيتحقق المسبب، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعتبر الملكية في طول فعل المكلف، ما يخالف في طول فعل المكلف، ولكن الله هو الذي يمضي، الله هو الذي يعتبر هذه الملكية. ما دام هو يعلم أن هذا ما فيه مفسدة فهو مبغوض عنده، لماذا يفعل ذلك؟ هذا شيء لا يعقل. هذا الوجه الثاني للاستدلال على أن الحرمة إذا تعلقت يستكشف بطلان تلك المعاملة، يستلزم بطلان تلك المعاملة. قلنا هذا الوجه يمكن الرد عليه بأن مركز المفسدة التي دعت المولى بأن يصدر الحرمة يختلف عن مركز المصلحة التي دعت المولى إلى الإمضاء، إلى إمضاء ذلك المسبب، بنحو لا هذا يزاحم ذاك ولا ذاك يزاحم هذا، بأحد بيانات. البيان الأول ما ذكرناه بالأمس من أن المصلحة في جعل الاعتبار الملكية مو في المجعول بل في الجعل، وأما المفسدة ففي المجعول في نفس الملكية، طبعا بناء على اختلاف الجعل عن المجعول. تعرفون بأنه مبدئيا أكو بحث حول أن الجعل والمجعول متحدان متغايران، شنو على كل حال، فبناء على اختلاف الجعل والمجعول يقال هكذا، يقال أنه المصلحة في الجعل والمفسدة في الملكية، في تحقق الملكية خارجا. ويكمل هذا البيان بما ذكرناه بالأمس من أن المفسدة مغلوبة والمصلحة هي الغالبة، فالشارع تبارك وتعالى يصدر الجعل لكون المصلحة غالبة، وفي نفس الوقت بل المفسدة تتحقق في المجعول وهي مفسدة مغلوبة. فيحرم هذا المسبب وفي نفس الوقت يمضيه بالجاعل، لا بنفس المجعول بل بالجاعل يمضيه، ولا تنافي بينهما. كان هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، البيان الثاني لا نقول فيه بأن مركز المصلحة في الجاعل ومركز المفسدة في المجعول، بل نعترف بأن مركز كلا الأمرين هو الملكية الخارجية هو المجعول مو الجاعل. أم بناء على اختلاف المجعول عن الجاعل نقول ليس في الجاعل وإنما في المجعول. هم المصلحة في تحقق الملكية خارجا، وهم المفسدة في تحقق الملكية خارجا. ولكن المصلحة لها شرط من نوع الشرط الدخيل في الاتصاف بالملاك، لا من نوع الشرط الدخيل في تحقق الملاك. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بحث ذلك، بحث الفرق بين شرط الاتصاف وشرط التحقق، أو شرط تارة شرط اتصاف الفعل بالملاك، وتارة شرط لترتب الملاك على الفعل. بحث ذلك ضمن الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب في الأحكام التكليفية. هنا بحثنا هنا وضعي، ولكن أصل الفكرة مطروحة في الأحكام التكليفية، وهنا نستفيد من تلك الفكرة المطروحة هناك. هناك في بحث شرط الوجوب وشرط الواجب سير واضح بأنه كل ما كان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، لولا ذاك الشيء هذا الفعل لا مصلحة فيه. مو أن فيه مصلحة ولكن هذا المصلحة ما تتحقق، لا، أصلا لا مصلحة فيه. كلما كان شيء من هذا القبيل هذا الشيء يجعل شرطا للوجوب، من قبيل مثلا الاستطاعة للحج، لولا الاستطاعة لا مصلحة، لا يتصف هذا الفعل بالمصلحة لولا الاستطاعة. ولهذا الشارع تبارك وتعالى جعل الوجوب مشروطا بالاستطاعة. وأما كل شيء كان دخيلا في ترتب المصلحة على الفعل، المصلحة موجودة سواء تحقق ذلك الشيء أو لم يتحقق، ولكنه هذا الشيء دخيل وشرط في ترتب تلك وتحقق تلك المصلحة وترتبها على هذا الفعل، من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. بالنسبة إلى الطهارة بالنسبة إلى الصلاة يقال فيها بأن الصلاة بل مشروطة بالطهارة. بأي نحو؟ بمعنى أنه لو لم تتطهر هذه الصلاة ما يترتب عليها مصلحتها، وأنه لا مصلحة لها، لا مصلحة فيها، فيها مصلحة، هناك مصلحة مطلوبة سواء تطهرت أو لم تتطهر، من المصلحة أن تصلي صلاة مع الطهارة. الصلاة هذه الحصة من الصلاة سواء حققت الطهارة أو لم تحقق الطهارة، سواء كنت على وضوء أو لم تكن على وضوء، هذه الحصة من الصلاة وهي الصلاة متطهرا، هذه الحصة ذات مصلحة. ف فالوجوب ما ينتظرك أن تتوضع حتى يجيك الوجوب. في باب الحاج الوجوب ينتظرك تستطيع يا الله يجيك الوجوب. قبل ما تستطيع وجوب ماكو عليك. لكن في الطهارة الوجوب ما ينتظرك تتوضع حتى يجيك الوجوب. سواء أنت متطهر أو غير متطهر الوجوب يأتي عليك ويقول لك بأنه يجب عليك الصلاة متطهرا. خب هنا في مثل هذا الشرط يجعل شرط الواجب مو شرط الوجوب. إذن فهناك فرق بين الشرط الدخيل في اتصاف الفعل بالمصلحة والشرط الدخيل في ترتب المصلحة على الفعل، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة. مثل هذا يمكن تصويره في الأحكام الوضعية. فيما نحن فيه يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه يمكن تصوير أن في هذه الملكية بوصفها مسببا معامليا في هذه الملكية مفسدة. هذه المفسدة مو مشروطة بشيء فعلية، ولكن فيها أيضا في إمضائها، في إمضائها وصدورها من الشارع كمجعول، ما ننتقل إلى الجعل، المجعول فيها مصلحة أيضا، ولكن المصلحة مشروطة بإيجاد سبب المعاملي من قبل المكلف. لو أن المكلف حقق السبب المعاملي أصبحت الملكية فيها مصلحة، فالشارع تبارك وتعالى يمضيها. فهذا الإمضاء منوط بالمصلحة، والمصلحة منوطة بتحقيق السبب على يد المكلف. زين، يقول هذا الشرط الذي هو على نحو شرط الاتصاف لا على نحو شرط الترتب، يعني لو لم يصدر السبب من المكلف ماكو مصلحة بس مفسدة. لو لم يصدر السبب من المكلف، السبب يعني إجراء صيغة العقد، الصيغة المعاملية للعقد، لو لم يحقق المكلف السبب المعاملي ماكو مصلحة في الملكية، فقط مفسدة. إنما تأتي المصلحة على هذه الملكية على هذا المسبب فيما إذا قام المكلف بفعل هذا السبب المعاملي، وهذا يزيل التزاحم بين المصلحة والمفسدة، بمعنى أنه لا المفسدة تصلح لمزاحمة المفسدة ولا المفسدة تصلح لمزاحمة المصلحة. كيف؟ ايش نقصد بالمزاحمة؟ يعني أنه من راعى المصلحة ما يزاحم مراعاة المفسدة، ومن راعى المفسدة ما يزاحم مراعاة المصلحة. كيف؟ أما أن المفسدة لا تزاحم المصلحة، فلأنه قد افترضنا أن المفسدة مغلوبة، ما رأى هذا الشيء يتلي لما يتلي بأنه المفسدة هذا ما نبهت عليه، أنه بالأضافة إلى ما قلناه من أن المصلحة لها شرط على نحو شرط الاتصاف لا على نحو شرط الترتب. بالإضافة إلى ذلك نفترض أن المفسدة أقل من المصلحة، فإذا تحقق شرط المصلحة فصارت المصلحة فعلية تجتمع مع مفسدة مغلوبة، يجتمعان المصلحة والمفسدة تجتمعان على شيء واحد، ولكن المفسدة مغلوبة والمصلحة هي الغالبة. عندئذ بتوفر هذين الأمرين، الأمر الأول أن المصلحة لها شرط على نحو الشرط الترتب، على نحو شرط الاتصاف، وهو أن يحقق السبب المعاملي، والأمر الثاني أن المفسدة مغلوبة للمصلحة، فإذا اجتمعا كانت المصلحة، يعني إذا تحقق السبب وبالتالي صارت المصلحة فعلية، لأنه إذا تحقق الشرط، شرط الوجوب مو وجوب هنا حكم وضعي، شرط هذه المصلحة إذا تحقق هذه المصلحة تصبح فعلية، ولكن هذه المصلحة أكبر وغالب غالبة على المفسدة، المفسدة أقل، المفسدة مغلوبة. إذا توفر هذان الأمران، الأول شرط هذا الشرط شرط الاتصاف في المصلحة، والثاني كون المفسدة مغلوبة للمصلحة، إذا توفر هذان الأمران كانت النتيجة أنه لا المفسدة تستطيع أن تزاحم المصلحة ولا المصلحة تستطيع أن تزاحم المفسدة. أما أن المفسدة لا تستطيع أن تزاحم المصلحة لأن المفسدة مغلوبة فلتخسر في سبيل تحقق مصلحة أقوى وأهم، هذا لا يضر. فإذا المفسدة بما أنها مغلوبة، بما أنها أقل من المصلحة، فلا مانع من أن هذه الملاك المفسدة يخسر، بأن المفسدة تتحقق فهذا الملاك يخسر، إذا تحققت المفسدة يعني خسر هذا الملاك، ملاك المفسدة خسر، ولكن في سبيل تحقيق مصلحة أقوى لا بأس بذلك، هذا مو مزاحم، هذا التزاحم محلول بتغلب الغالب على المغلوب. فإذا المفسدة لا تصلح لمزاحمة المصلحة، وأما العكس المصلحة أيضا لا تصلح لمزاحمة المفسدة. ليش المصلحة لا تصلح لمزاحمة المفسدة؟ وذلك لأن المكلف يستطيع أن يراعي ملاك المفسدة بدون أن يتورط في ترك المصلحة. كيف؟ إذا راعى المكلف ملاك المفسدة بأن لم يحقق هذا المسبب المعاملي، إذا لم يحقق هذا المسبب المعاملي يعني ضمنا لم يحقق سببه أيضا، لأنه طريقه الوحيد لتحقيق المسبب أن يحقق السبب، ما عنده طريق آخر لتحقيق المسبب. إذن فلو أن المكلف لم يحقق المسبب، وذلك بأن لم يحقق السبب حتى يتحقق المسبب، ماذا تكون النتيجة؟ يعني المصلحة صار ما تصير فعلية، المصلحة تزول، مو أنه ما تترتب، بل لا يتصف هذا بالمصلحة. إذن المصلحة لا تخسر، يعني لا مصلحة حتى تخسر. إذن بإمكان المكلف أن يراعي ملاك المفسدة بدون أن يتورط في ترك المصلحة، لأن المصلحة غير فعلية، في فرض ما إذا راعى ملاك المفسدة تصبح المصلحة غير فعلية حتى تخسر. لا 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 تخسر، لا تتحقق خسارة. إذن لا المفسدة تصلح لمزاحمة لمزاحمة المصلحة، لأن المفسدة مغلوبة، ولا المصلحة تصلح لمزاحمة المفسدة، لأن هذه المصلحة لها شرط في الاتصاف. فلو أن المكلف راعى ملاك المفسدة انتفى به شرط اتصاف تلك المصلحة، فالمصلحة ما تصير فعلية حتى تحصل خسارة، وبالتالي تنحل المشكلة. فبإمكان المولى أن يحرم الملكية ومع ذلك يمضيها، وما راح يبتلي لا بمزاحمة هذا بذاك، ولا يبتلي بمزاحمة ذاك بهذا. هذا هو الوجه الثاني لإمكانية حرمة المسبب المعاملي ومع ذلك المولى يمضيها، يمضيه، يمضي المسبب. البيان الثالث هو هذا، كان هذا البيان الثالث، كان بلي
الأول
خب
اليوم الثاني
هسه بس واحد ذكرت بل أنا صار عندي تقييم تأخير، بس لا مانع من ذلك. كان في حسب الكتاب هذا البيان الثالث أنا قدمته. البيان الثالث الذي هو في الكتاب هو البيان الثاني، أن يقال أن المصلحة والمفسدة كلاهما في الملكية، في تحقق الملكية خارجا كما في ذاك البيان السابق في المجهول، ولكن المصلحة بل في ذات تحقق الملكية، والمفسدة في إضافة هذه الملكية وانتسابها إلى المكلف. لأن على نحو الفرق بين المصدر واسم المصدر، الوضوء والتوضي، الوضوء اسم مصدر، التوضي مصدر، التوضي يعني صدور هذا الفعل من إنسان، فلان توضأ يعني صدر منه هذا الفعل، فالتوضي مصدر يدل على صدور فعل من فاعله، والوضوء تعبير عن ذات هذا الفعل. فيما نحن فيه نقول بأنه تعلقت الحرمة يعني المفسدة بالمعنى المصدري يعني صدور هذا الفعل من المكلف، هذا الإضافة، هذا الانتساب، انتساب هذا الفعل، انتساب هذه الملكية إلى المكلف، بأن المكلف حققها. ولكن المصلحة في ذات هذه الملكية، ذات هذه الملكية فيها مصلحة بل. فهنا يقال بأنه المولى تبارك وتعالى لأجل المصلحة يقول بأنه أنا أمضي هذه الملكية، أمضيها لأن فيها مصلحة، ولكن في نفس الوقت هذا حرام بمعنى أن صدوره منك حرام، صدوره منك فيها المفسدة، لا إمضائي أنا، إمضائي أنا ما فيها مفسدة، إمضائي أنا ما فيها مفسدة. فذات هذا الفعل فيها مصلحة، ولأجل تلك المصلحة أنا أمضيها، وصدورها منك أيها المكلف فيها مفسدة. إذن لماذا تعلقت الحرمة بذات الملكية؟ قائلا أن يقول بأنه إذا كانت المفسدة لا في الملكية بل في صدور الملكية من المكلف، المفروض لا يقول له لا تحقق الملكية، بل يقول له لا تجعل نفسك متصفا بتحقيق الملكية، المفروض هكذا يقول. ولكن بما أن هذا غير عرفي، بما أنه العرف ما يميز الفرق بين النهي بذات الفعل والنهي، هذا مثل أن يقول لا تشرب الخمر أو يقول لا تتصف بشرب الخمر، نفس الشيء عرفا، نفس الشيء عرفا. فهنا السبب في أن الشارع تبارك وتعالى جعل الحرمة على نفس الملكية، بالرغم من أننا قلنا بأن نفس الملكية لا مفسدة فيها، وإنما المفسدة في انتساب هذه الملكية إلى المكلف. إذن فلماذا أن تعلقت الحرمة بذات الملكية؟ لأن تعلق الحرمة بانتساب هذا الفعل إلى المكلف غير عرفيا، ليس بيانا عرفيا، ولهذا المولى جرى على البيان العرفي فجعل الحرمة متعلقة بذات الملكية. ولكن في الواقع والحقيقة المفسدة ليست في ذات هذا المسمى، في ذات الملكية حتى يقع تزاحم بينهما. فالنتيجة أنه ذات هذا الملكية فيها مصلحة، ولهذا الله تبارك وتعالى أمضاها، وانتسابها إلى المكلف فيها مفسدة ولا مانع من هذين الأمرين، من اجتماع هذين الأمرين. والنتيجة أن الله تبارك وتعالى من ناحية يحرم لكي لا ينتسب هذا الفعل إلى المكلف، من ناحية أخرى إذا فعله يقول أنا أجعله مقبولا عندي أمضيه. فلا مانع من اجتماع الإمضاء مع الحرمة، خلفية الإمضاء هو المصلحة الموجودة في ذات هذه الملكية، وخلفية الحرمة هي المفسدة الموجودة لا في ذات هذا الفعل بل في صدوره من المكلف. هذا هم أيضا أحد البيانات. إذن إلى حد الآن صارت عندنا ثلاث بيانات للرد على الوجه الذي ذكر للاستدلال على كون الناهي مستلزما للفساد، فنقول بأنه ماكو تلازم ولو لاحتمال أحد هذه الأمور، لأنه الاستدلال كان مبتنيا على التلازم، إذا أبطلنا التلازم باحتمال ما بعد يزول الاستدلال يبطل، الاستدلال يبطل لأن هذا الاستدلال كان مبتنيا على دعوى التلازم بين الحرمة وبين البطلان، بالبيان الذي ذكر بأنه هو إذا كان حراما فهو مبغوض، ولا يعقل أن الله تبارك وتعالى يمضي المبغوض. فالجواب بأنه لا، ماكو تلازم بين الحرمة وبين البطلان لاحتمال صحة بعض هذه الوجوه الثلاثة. ما دام نحتمل صحة هذه الأمور الثلاثة فما نحتاج إلى إثبات صحة هذه الأمور الثلاثة. لا تتخيلون بأننا ندعي أنه حتما هذا الوجه الأول صحيح، أو حتما الوجه الثاني صحيح، أو حتما الوجه الثالث صحيح. لا، معقول، يكفينا أن نقول بأن كل من هذه الوجوه الثلاثة معقول. ما دام هو معقول الاستدلال بطل. احنا هدفنا ابطال الاستدلال، الاستدلال الذي كان يتمسك به لاثبات ان الحرمة تستلزم البطلان. اذا فالحرمة سواء تعلقت بالسبب لا يستلزم البطلان، أو تعلقت بالمسبب أيضا لا يستلزم البطلان. بعد هذا لا بد وأن نتحول أكفت بيان رابع أيضا نقله السيد الحائري من تقرير السيد الهاشمي بالهامش. هذا ما أعرف إذا شفت بأهمية حتى نبينه، إذا شفت قليل الأهمية نتركه. وبعده لا بد وأن نتحول إلى المقام الثاني، وهو أن النهي متى يدل على الحرمة، النهي عن المعاملة متى يدل على الحرمة ومتى يدل على الإرشاد. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.